الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الجمع بين الخوف والرجاء. قال: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يتمحض الرجاء. وقواعد الشرع من الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا باب في الجمع بين الرجاء والخوف. وقد سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا في الخوف، ثم أتبعه بباب آخر في الرجاء، ثم عقد هذا الباب في بيان ضرورة الجمع بين الرجاء والخوف. وكل من الرجاء والخوف من أعمال القلوب، بل هما من أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على الرجاء والخوف، كما قال الله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فهذا شأن الأنبياء في تعبدهم لله سبحانه وتعالى، وتوجههم إليه بالدعاء والعبادة والذل وكل طاعة يجمع فيها بين الرغب والرهب، الخوف والرجاء. وكما نبه المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل أن يكون الرجاء والخوف متساويين، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأن من غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، ومن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. ولا يستقيم للعبد السير إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالجمع بين الخوف والرجاء، وأن يكون مستصحبا الخوف والرجاء في كل تعبداته لله، وأن يكون معه بتوازن لا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب أحدهما على الآخر، إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة يشير إليها العلم، منها أهل العلم، من هذه الحالة في حالة المرض، في حالة المرض الذي يخشى أن يكون هو نهاية المرء في حياته، الذي هو مرض الموت. في هذه الحالة يمحض الرجاء، يقوي الرجاء في القلب. وأهل العلم يقولون أن المرء طبيب نفسه في هذا الباب، المرء طبيب نفسه في هذا الباب. مثلا من وجد نفسه ميالة للمعاصي، تغشى الآثام وترتكب الذنوب ويقع في المعاصي، نفس هذه صفتها بحاجة إلى ماذا؟ أن يزيد عليها من التذكير بآيات الخوف والوعيد والتهديد حتى تنزجر، فإذا انزجرت يعيد الأمر بالتوازن رجاء وخوف. لكنه يعني لما يجد نفسه مالت للمعصية وأقبلت يخوفها بالله، يخوفها ويغلب عليها جانب الخوف، يداويها بذلك ويعالجها بذلك. وهكذا في جانب الرجاء، جانب الرجاء مثلا بعض الناس يعني تجده مثلا في بعض حالاته يصاب بخوف غير طبيعي، وأنا أخاف كذا وأخشى كذا، هذا بحاجة أن يزيد في الرجاء حتى يوازن نفسه ويداويها. ولهذا يقولون في هذا المقام المسلم طبيب نفسه، الأصل يكون الرجاء والخوف متوازنين، لكن إذا احتاج في أمر أو في سبب معين أن يقوي أحدهما على الآخر حتى يقوم نفسه في سيرها، فهذا يكون أنفع له في تحقيق المقصود وحصول المراد. والسلف قديما في وصفهم للرجاء والخوف يقولون الرجاء قائد والخوف سائق، والقافلة ما تسير إلا بقائد وسائق. وهكذا النفس، نفس البشرية، نفس الإنسان حتى تسير السير الحثيث في الطاعة والعبادة تحتاج إلى قائد وسائق. أما القائد الذي يقودها إلى الخير والأعمال الصالحة فهو الرجاء، وأما السائق الذي يكون زاجرا وكافا عن الانحراف فهو الخوف. الخوف والرجاء من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المرء فيما يتعلق بأعمال القلوب. وثمة من أعمال القلوب ثلاثة أعمال يسميها العلماء محركات القلوب ومحركات الأعمال، والثلاث أيضا يصفها أهل العلم بأنها أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب بها إلى الله يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. نصلي حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نحج ونعتمر حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا في كل طاعة. في كل طاعة يجب أن تقام على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وكل من هذه الثلاث تعد محركات، كل واحدة من هذه الثلاث تعد محركات للقلب ومحركات للعمل. ولهذا كل ما قويت وتمتنت في القلب هذه الثلاث الحب الرجاء الخوف، كل ما قويت في القلب حسن العمل وحسن الإقبال على الله، وانكفت النفس عن المعاصي والآثام وأقبلت إقبالا عظيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الثلاث المحبة والرجاء والخوف، محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، الذي يحركها ويقويها في القلب حسن المعرفة بالله، حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله. فإذا قرأت في صفات الله وفي أسمائه ما يتعلق بالجمال والجلال والمن والإحسان تحرك الخوف. إذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته ما يتعلق بالرحمة والرأفة والإحسان تحرك في القلب الرجاء، وإذا قرأ الإنسان البطش والخوف ونحو ذلك تحرك في قلبه الخوف من الله عز وجل. الآن في سورة الفاتحة فيها الثلاث المحركات، هذه الثلاث في سورة الفاتحة. الآن إذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء مع الحب، هذا هو الحمد، الحمد هو الثناء مع الحب، لأن الثناء بدون حب يسمى مدح، لكن مع الحب يسمى حمد. فإذا لما تقرأ الحمد لله رب العالمين متأملا في معناها ماذا يتحرك في القلب؟ الحب. فإذا قرأت الرحمن الرحيم، الله يقول يرجون رحمته، إذا قرأت الرحمن الرحيم يتحرك الرجاء. فإذا قرأت مالك يوم الدين، الله يقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لما تقرأ مالك يوم الدين متأملا معناها ما الذي يتحرك في قلبك؟ الخوف. لاحظ الآن وأنت تقرأ الفاتحة متأملا في معانيها تأخذك إلى هذه الثلاثة العظيمة المحركات للقلوب. الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. بعد هذه الثلاث قال ماذا؟ إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف، نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف. فهذه أمور عظيمة مهمة مهمة، لأن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم عناية عظيمة إصلاح قلبه، وهذه هي التي إذا اعتنى بها وتفقه في معانيها ودلالاتها أعانته على صلاح قلبه واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالآيتين ذم لأمرين، ذم للأمن من مكر الله، ذم للأمن من مكر الله. هذا كيف يداويه الإنسان؟ كيف يداويه؟ ذم للأمن، لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا كيف يداويه؟ كيف يداوي في نفسه أن تكون هكذا آمنة؟ ما يداوي هذا إلا بالخوف، يذكر نفسه بالخوف، آيات الوعيد، آيات التهديد إلى غير ذلك، هذه التي تجعل الإنسان يكون عنده خوف وليس عنده أمن. لا، قال فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي الآية الثانية قال لا ييأس، اليأس والقنوط، هذا يداويه الإنسان بآيات الرجاء، آيات الرجاء. ولهذا العلماء يقولون في مسألة الخوف والرجاء، من غلب الخوف على الرجاء، من غلب الخوف على الرجاء يأس وقنط من رحمة الله، ومن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله. وكل من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله كل منهما من كبائر الذنوب، كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فالمسلم يجب أن يكون راجيا خائفا، راجيا خائفا. والمذاهب التي نشأت في الأمة بعضها نشأ معملا جانب الرجاء مهملا جانب الخوف، وبعضهم نشأ معملا جانب الخوف مهملا جانب الرجاء. وكانت آثار مذاهبهم على الأمة من حيث الضرر العظيم بالناس في عباداتهم وتعبداتهم لله، ضرر عظيم جدا. من انتسب إلى شيء من هذه المذاهب التي إما أعملت الرجاء مهملة الخوف أو معملة الخوف ومهملة الرجاء، أضرت بمسار الناس في العبادة. ويمثل هذا في من حيث الجملة وتحته فروع كثيرة في المذاهب، مذهب المرجئة ومذهب الخوارج. مذهب المرجئة ومذهب الخوارج، المرجئة في مذهبهم يغلبون جانب الرجاء ويهملون جانب الخوف. تجد المرجئ مثلا لما يأتي يستدل يقول، يأتي بحديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل جنة وإن زنى وإن سرق، ثم يفهم من مثل هذه النصوص، لأن يهمل نصوص الخوف يفهمها خطأ، يقول المعاصي ما تضر في الإيمان، المعاصي ما تضر في الإيمان. الآن لما تنشر مثل هذه العقيدة الباطلة الفاسدة في الناس، ويظن العامي الذي نفسه مياله للمعاصي يظن أن هذا فعلا أن هذا حق، كيف تكون حال مثل أتباع هؤلاء في الإغراق في المعاصي والإكباب على الذنوب؟ تجد في مقابل هؤلاء الخوارج يأتي إلى يعمل مثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويفهمه أيضا خطأ، مثل أولئك، هؤلاء فهموا ذاك الحديث خطأ وهؤلاء أيضا يفهمون خطأ. يأتي إلى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول الذي يرتكب معصية أيا كانت خارج من الدين، خارج من الدين وهو كافر ومخلد يوم القيامة في النار، يكفرون مرتكب الكبيرة. هؤلاء يقولون مؤمن ولا يضر إيمانه، وهؤلاء يقولون كافر، وكله من الفساد في عدم ضبط المسألة، مسألة الرجاء والخوف والتوازن بينها والجمع بين الأحادي. ولهذا من المهم في هذا الباب أن يكون منهج الإنسان في الرجاء والخوف هو المنهج المستفاد من القرآن والمنهج المستفاد من السنة. انظر مثلا قول الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تجد مثلا تذكر النار ثم تذكر الجنة، أو تذكر الجنة ثم تذكر النار، وهكذا في السنة. وسيأتي معنا في هذه الترجمة إشارة إلى بعض النصوص من هذا القبيل. بعض أهل العلم جمعوا في أبواب الشريعة المتفرقة أحاديث الترغيب والترهيب، مثل المنذري رحمه الله. المنذري جمع مجلدات جمع فيها الأحاديث التي تتعلق بالترغيب والترهيب، والكتاب قائم على هذا، ترغيب وترهيب ترغيب وترهيب، وهكذا في كل الأعمال كل العبادات يجمع الأحاديث التي في هذا الباب. فالحاصل أن الدين التعبد لله عز وجل إنما يقوم على هذين الركنين، مع الثالث الذي هو المحبة، يقوم على هذه الأركان المحبة والرجاء والخوف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخوف يزجر العبد عن المعاصي، والرجاء يبعثه على الطاعات، فلا يأمن العقوبة ولا يقنط من الرحمة.
نعم، يعني إذا جمع بين الخوف والرجاء لا يأمن العقوبة، وفي الوقت نفسه لا يقنط من رحمة، معتدل، لا يأمن من العقوبة ولا يقنط من الرحمة. بل عنده رجاء وعنده خوف في الوقت نفسه، يرجو الرحمة وفي الوقت نفسه يخاف العذاب. يرجو الرحمة فلا يقنط، ويخاف العذاب فلا يأمن. وهذا هو التوازن المطلوب في سير المؤمن إلى الله. ولهذا بعض أهل العلم يشبه الرجاء والخوف بالجناحين للطائر، بالجناحين للطائر. الآن لو أن طائرا قص أحد جناحيه أو تعطل أحد جناحيه عن العمل، هل يستقيم له طيران؟ ما يستقيم. هكذا المؤمن لو كان يمشي برجاء بدون خوف يلف إلى طريق منحرف لف معه المرجئة، وإذا أيضا كان يسير بخوف بلا رجاء يلف بالطريق الآخر المنحرف الذي دخل فيه الخوارج، ولا يستقيم السير معتدلا إلا بالتوازن بين بالجمع بين الرجاء والخوف.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يوم تبيض وجوه.
وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآن لما يقرأ هذه الآية يرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن تبيض وجوههم، ويجتهد في الأعمال التي يكون بها من أهل هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. ولما يقرأ وتسود وجوه يخاف ويجاهد نفسه على البعد عن الأعمال التي تسود الوجه، التي تسود الوجه. والطاعة عز ونور وضياء، والمعصية ذل وهوان وظلمة. فلما يقرأ تبيض وجوه وتسود وجوه يتحرك فيه الرجاء ويتحرك الخوف، يرجو أن يكون من هؤلاء الذين تبيض وجوههم وتسود وجوه، أيضا يخاف. وهذا الرجاء والخوف يحركه على الأعمال التي ينال بها بيضاض الوجه، والخوف يحركه على البعد عن الأعمال التي تؤدي إلى سواد الوجه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة وتسود وجوه الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
الوجه ما يبيض إلا بالسنة، الوجه ما يبيض ويضيء إلا بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تكون للوجه النضارة والحسن والبهاء إلا بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع دعا دعوة عظيمة مباركة ميمونة لكل من يعتني بالسنة أن ينظر الله وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمع. ولهذا كل ما عظم حظ العبد من السنة عظم نصيبه من النظارة، نظارة الوجه. وهذه النظارة للوجه تظهر بأبهى حللها وأكمل حالها يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين كما في الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذا البياض والنظرة والبهاء والحسن يظهر في ذلك اليوم، لقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في الظاهر والسرور في الباطن، هذا لا يكون إلا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. السنة ضياء والبدعة ظلمة، البدعة ظلمة. فمن دخل في السنة واستمسك بها وكان من أهلها كان من أهل الضياء والنور والبهاء، ومن انحرف إلى البدع أوبقته وأهلكته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. القرآن في مواضع عديدة منه يجمع بين العقاب والمغفرة في مواضع عديدة، يعني مثل هذه الآية: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكذلك مثل ما أشرت قبل قليل: نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالآيات في هذا المعنى الآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا ترهيب وترغيب، وكلما هو آت قريب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
الذهن مشغول في الآية، انظر لها في المصحف. إن ربك الإحالة على الآية 167. إن ربك لسريع، فيها لام التي بدون لام في آخر الأنعام. هذه حالة هنا فيها إن ربك سريع العقاب، إما أن يحال على سورة الأنعام أو إذا كانت الإحالة على الأعراف إن ربك لسريع، لأن الأعراف فيها اللام لسريع. إن ربك لسريع العقاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
كذلك هذه الآية نظير ما سبق، الجمع بين الرجاء والخوف. إن الأبرار لفي نعيم، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في دورهم الثلاثة، في دورهم الثلاثة، في نعيم يعني في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. فهذا مما يحرك الرجاء والخوف، مما يحرك الرجاء والخوف. إن الأبرار لفي نعيم، فيقرأ صفات هؤلاء ويجاهد نفسه ويرجو أن يكون منهم، وأيضا يعرف أيضا أحوال الفجار وصفات الفجار حتى يحذر ويتقي هذا السبيل الذي يفضي بالإنسان إلى الجحيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه، والفجار بضد ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه، أي بالحسنات والطاعات والأعمال الصالحات، فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، أي بارتكاب الذنوب والمعاصي والموبقات، فأمه هاوية، أي هو هالك في النار على رأسه، يهوى به على النار في النار على رأسه. وما أدراك ما هي؟ يعني الهاوية، نار حامية، الهاوية التي يهوي فيها الفجار ويلقون فيها ويطرحون منكسين فيها، هي النار الحامية. ففي الآية أو الآيات فيها رجاء وخوف، ترغيب وترهيب، ذكر للجنة وذكر للنار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية.
نعم. وكل هذا مر عليه أمثلة، يعني مثلا اجتماع الخوف في آية واحدة، قل الله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هذا اجتمع الخوف والرجاء في آية واحدة. واجتماعهما في آيتين مقترنتين مثاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. واجتماع في آيات مثل هذه الآيات التي في سورة القارعة، هذا في الأمثلة التي ذكر. أما الأمثلة في القرآن من هذا القبيل كثيرة جدا، تجد الخوف والرجاء إما مجتمع في آية أو آيتين متواليتين أو آيات عديدة. فالقرآن قائم على الرجاء والخوف، الترغيب والترهيب. وهكذا أيضا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
ثم في أورد هذه الآية التي فيها الأثر العظيم، الأثر العظيم للقرآن الكريم على من يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التدبر للقرآن، لأن هذه المعاني التي تترتب على تلاوة القرآن إنما تترتب على حسن التدبر، حسن التدبر للقرآن، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. فهذه المعاني التي ذكرت هنا في هذه الآية إنما تحصل للعبد إذا أحسن التدبر والتأمل في معاني القرآن. إذا أخذ الإنسان يقرأ في الآيات، إذا أخذ يقرأ في الآيات ومر معه آيات خوف وعيد ونار وعذاب وعقوبة وبطش، ماذا يحصل؟ قال جل وعلا: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم يأتي ويقرأ آيات الرحمة وآيات الفضل وآيات الإنعام وآيات اللطف، فتلين. وهكذا شأنه، خوف ورجاء ما دام تاليا لكتاب الله عز وجل، يمر على آيات فيها تعوذ ويمر في آيات فيها طمع، آيات فيها خوف وآيات فيها رجاء، آيات فيها رغبة وآيات فيها رهبة. وهكذا يعني أثر القرآن على التالي لكتاب الله عز وجل مع الإحسان في التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. أنهى بذلك المصنف رحمه الله ما أراد جمعه أو الإشارة إليه، لأنه نبه بقوله: الآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، أنه إنما ذكر شيئا يسيرا من هذه الآيات مرشدا بها إلى ما سواها. وقبل الدخول في الأحاديث أنبه إلى أن الجمع بين الرجاء والخوف من أحسن الوسائل التي يتوسل بها العبد إلى الله عز وجل في لقبول عمله وأيضا قبول دعائه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رجاء وخوفا، رجاء وخوفا. ولهذا سبحان الله من المهم أن العبد عندما يدعو الله يدعو الله بالرجاء والخوف، يدعو الله بالرجاء والخوف، يدعو الله وهو يرجو أن يقبل دعاؤه وأن لا يرد، وأيضا بالخوف، يخاف أن يكون عنده قصور وأسباب توجب الرد فيكون راجي وخائف، يرجو ويخاف، لا يكون عنده رجاء بدون خوف ولا يكون عنده الخوف بدون رجاء. ولهذا الرجاء والخوف في باب الدعاء من الوسائل العظيمة، من الوسائل العظيمة، سواء تلفظ به في دعاء أو جعل هذا في قلبه وهو يدعو الله عز وجل. وفي الدعاء الذي ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروى أيضا مرفوعا في القنوت، في دعاء في القنوت، وفيه اللهم لك نصلي، وفيه اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، وفي رواية ونخشى عذابك، قال نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذه حال المؤمن في دعائه وحال المؤمن في سجوده، اللهم لك نصلي ونسجد ونسعى في كل أعمالنا وطاعاتنا وعباداتنا ونحفد، كل ما نقوم به نقوم به من أجل ماذا؟ رجاء الرحمة وخوف العذاب، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. ولهذا ينبغي بل يجب على المسلم أن يكون الرجاء والخوف معه دائما في كل تعبداته، في سجوده كما في هذا الأثر، في ركوعه، في سعيه، في جميع أعماله التي يتقرب بها إلى ربه عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. واعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الجمع بين الخوف والرجاء. قال: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يتمحض الرجاء. وقواعد الشرع من الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا باب في الجمع بين الرجاء والخوف. وقد سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا في الخوف، ثم أتبعه بباب آخر في الرجاء، ثم عقد هذا الباب في بيان ضرورة الجمع بين الرجاء والخوف. وكل من الرجاء والخوف من أعمال القلوب، بل هما من أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة يتقرب العبد بها إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون قائمة على الرجاء والخوف، كما قال الله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فهذا شأن الأنبياء في تعبدهم لله سبحانه وتعالى، وتوجههم إليه بالدعاء والعبادة والذل وكل طاعة يجمع فيها بين الرغب والرهب، الخوف والرجاء. وكما نبه المصنف رحمه الله تعالى أن الأصل أن يكون الرجاء والخوف متساويين، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأن من غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله، ومن غلب الخوف على الرجاء قنط من رحمة الله. ولا يستقيم للعبد السير إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالجمع بين الخوف والرجاء، وأن يكون مستصحبا الخوف والرجاء في كل تعبداته لله، وأن يكون معه بتوازن، لا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب أحدهما على الآخر إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة يشير إليها العلم، منها أهل العلم، من هذه الحالة في حالة المرض، في حالة المرض، المرض الذي يخشى أن يكون هو نهاية المرء في حياته، الذي هو مرض الموت، في هذه الحالة يمحض الرجاء، يقوي الرجاء في القلب. وأهل العلم يقولون أن المرء طبيب نفسه في هذا الباب، المرء طبيب نفسه في هذا الباب. مثلا من وجد نفسه ميالة للمعاصي، تغشى الآثام وترتكب الذنوب ويقع في المعاصي، نفس هذه صفتها بحاجة إلى ماذا؟ أن يزيد عليها من التذكير بآيات الخوف والوعيد والتهديد حتى تنزجر، فإذا انزجرت يعيد الأمر بالتوازن رجاء وخوف. لكنه يعني لما يجد نفسه مالت للمعصية وأقبلت يخوفها بالله، يخوفها ويغلب عليها جانب الخوف، يداويها بذلك ويعالجها بذلك. وهكذا في جانب الرجاء، جانب الرجاء مثلا بعض الناس يعني تجده مثلا في بعض حالاته يصاب بخوف غير طبيعي، وأنا أخاف كذا وأخشى كذا، هذا بحاجة أن يزيد في الرجاء حتى يوازن نفسه ويداويها. ولهذا يقولون في هذا المقام المسلم طبيب نفسه، الأصل يكون الرجاء والخوف متوازنين، لكن إذا احتاج في أمر أو في سبب معين أن يقوي أحدهما على الآخر حتى يقوم نفسه في سيرها، فهذا يكون أنفع له في تحقيق المقصود وحصول المراد. والسلف قديما في وصفهم للرجاء والخوف يقولون الرجاء قائد والخوف سائق، والقافلة ما تسير إلا بقائد وسائق. وهكذا النفس، نفس البشرية، نفس الإنسان، حتى تسير السير الحثيث في الطاعة والعبادة تحتاج إلى قائد وسائق. أما القائد الذي يقودها إلى الخير والأعمال الصالحة فهو الرجاء، وأما السائق الذي يكون زاجرا وكافا عن الانحراف فهو الخوف. الخوف والرجاء من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المرء فيما يتعلق بأعمال القلوب. وثمة من أعمال القلوب ثلاثة أعمال يسميها العلماء محركات القلوب، محركات القلوب ومحركات الأعمال، والثلاث أيضا يصفها أهل العلم بأنها أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة تتقرب بها إلى الله يجب أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. نصلي حبا لله ورجاء لثوابه، وخوفا من عقابه، نصوم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، نحج ونعتمر حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهكذا في كل طاعة. في كل طاعة يجب أن تقام على هذه الأركان الثلاثة: الحب والرجاء والخوف. وكل من هذه الثلاث تعد محركات، كل واحدة من هذه الثلاث تعد محركات للقلب ومحركات للعمل. ولهذا كل ما قويت وتمتنت في القلب هذه الثلاث، الحب الرجاء الخوف، كل ما قويت في القلب حسن العمل وحسن الإقبال على الله، وانكفت النفس عن المعاصي والآثام وأقبلت إقبالا عظيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم هذه الثلاث، المحبة والرجاء والخوف، محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، الذي يحركها ويقويها في القلب حسن المعرفة بالله، حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله. فإذا قرأت في صفات الله وفي أسمائه ما يتعلق بالجمال والجلال والمن والإحسان تحرك الخوف، إذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته ما يتعلق بالرحمة والرأفة والإحسان تحرك في القلب الرجاء، وإذا قرأ الإنسان البطش والخوف ونحو ذلك تحرك في قلبه الخوف من الله عز وجل. الآن في سورة الفاتحة فيها الثلاث المحركات، هذه الثلاث في سورة الفاتحة. الآن إذا قرأ المسلم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء مع الحب، هذا هو الحمد، الحمد هو الثناء مع الحب، لأن الثناء بدون حب يسمى مدح، لكن مع الحب يسمى حمد. فإذا لما تقرأ الحمد لله رب العالمين متأملا في معناها ماذا يتحرك في القلب؟ الحب. فإذا قرأت الرحمن الرحيم، الله يقول يرجون رحمته، إذا قرأت الرحمن الرحيم يتحرك الرجاء. فإذا قرأت مالك يوم الدين، والله يقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لما تقرأ مالك يوم الدين متأملا معناها ما الذي يتحرك في قلبك؟ الخوف. لاحظ الآن وأنت تقرأ الفاتحة متأملا في معانيها تأخذك إلى هذه الثلاث العظيمة المحركات للقلوب: الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. بعد هذه الثلاث قال ماذا؟ إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف، نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف. فهذه أمور عظيمة مهمة مهمة، لأن من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم عناية عظيمة إصلاح قلبه، وهذه هي التي إذا اعتنى بها وتفقه في معانيها ودلالاتها أعانته على صلاح قلبه واستقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف رحمه الله قول الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالآيتين ذم لأمرين: ذم للأمن من مكر الله، ذم للأمن من مكر الله. هذا كيف يداويه الإنسان؟ كيف يداويه؟ ذم للأمن، لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذا كيف يداويه؟ كيف يداوي في نفسه أن تكون هكذا آمنة. ما يداوي هذا إلا بالخوف، يذكر نفسه بالخوف، آيات الوعيد، آيات التهديد إلى غير ذلك، هذه التي تجعل الإنسان يكون عنده خوف وليس عنده أمن. لا قال فلا يأمن من مكر الله القوم الخاسرون. وفي الآية الثانية قال لا ييأس، اليأس والقنوط، هذا يداويه الإنسان بآيات الرجاء، آيات الرجاء. ولهذا العلماء يقولون في مسألة الخوف والرجاء، من غلب الخوف على الرجاء، من غلب الخوف على الرجاء يأس وقنط من رحمة الله، ومن غلب الرجاء على الخوف أمن من مكر الله. وكل من اليأس من روح الله والأمن من مكر الله، كل منهما من كبائر الذنوب، كل منهما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فالمسلم يجب أن يكون راجيا خائفا، راجيا خائفا. والمذاهب التي نشأت في الأمة بعضها نشأ معملا جانب الرجاء، مهملا جانب الخوف، وبعضهم نشأ معملا جانب الخوف، مهملا جانب الرجاء. وكانت آثار مذاهبهم على الأمة من حيث الضرر العظيم بالناس في عباداتهم وتعبداتهم لله، ضرر عظيم جدا. من انتسب إلى شيء من هذه المذاهب التي إما أعملت الرجاء مهملة الخوف أو معملة الخوف ومهملة الرجاء، أضرت بمسار الناس في العبادة. ويمثل هذا في من حيث الجملة وتحته فروع كثيرة في المذاهب، مذهب المرجئة ومذهب الخوارج، مذهب المرجئة ومذهب الخوارج. المرجئة في مذهبهم يغلبون جانب الرجاء ويهملون جانب الخوف. تجد المرجئ مثلا لما يأتي يستدل يقول، يأتي بحديث أبي ذر، من قال لا إله إلا الله دخل جنة وإن زنى وإن سرق، ثم يفهم مثل هذه النصوص، لأن يهمل نصوص الخوف يفهمها خطأ، يقول المعاصي ما تضر في الإيمان، المعاصي ما تضر في الإيمان. الآن لما تنشر مثل هذه العقيدة الباطلة الفاسدة في الناس، ويظن العامي الذي نفسه مياله للمعاصي يظن أن هذا فعلا أن هذا حق، كيف تكون حال مثل أتباع هؤلاء في الإغراق في المعاصي والإكباب على الذنوب؟ تجد في مقابل هؤلاء الخوارج يأتي إلى يعمل مثلا حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويفهمه أيضا خطأ مثل أولئك، هؤلاء فهموا ذاك الحديث خطأ وهؤلاء أيضا يفهمون خطأ. يأتي إلى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقول الذي يرتكب معصية أيا كانت خارج من الدين، خارج من الدين وهو كافر ومخلد يوم القيامة في النار، يكفرون مرتكب الكبيرة. هؤلاء يقولون مؤمن ولا يضر إيمانه، وهؤلاء يقولون كافر، وكله من الفساد في عدم ضبط المسألة، مسألة الرجاء والخوف والتوازن بينها والجمع بين الأحادي. ولهذا من المهم في هذا الباب أن يكون منهج الإنسان في الرجاء والخوف هو المنهج المستفاد من القرآن والمنهج المستفاد من السنة. انظر مثلا قول الله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تجد مثلا تذكر النار ثم تذكر الجنة، أو تذكر الجنة ثم تذكر النار، وهكذا في السنة. وسيأتي معنا في هذه الترجمة إشارة إلى بعض النصوص من هذا القبيل. بعض أهل العلم جمعوا في أبواب الشريعة المتفرقة أحاديث الترغيب والترهيب، مثل المنذري رحمه الله. المنذري جمع مجلدات جمع فيها الأحاديث التي تتعلق بالترغيب والترهيب، والكتاب قائم على هذا، ترغيب وترهيب ترغيب وترهيب، وهكذا في كل الأعمال كل العبادات يجمع الأحاديث التي في هذا الباب. فالحاصل أن الدين التعبد لله عز وجل إنما يقوم على هذين الركنين، مع الثالث الذي هو المحبة، يقوم على هذه الأركان المحبة والرجاء والخوف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الخوف يزجر العبد عن المعاصي، والرجاء يبعثه على الطاعات، فلا يأمن العقوبة ولا يقنط من الرحمة.
نعم، يعني إذا جمع بين الخوف والرجاء لا يأمن العقوبة، في الوقت نفسه لا يقنط من الرحمة، معتدل، لا يأمن من العقوبة ولا يقنط من الرحمة، بل عنده رجاء وعنده خوف في الوقت نفسه، يرجو الرحمة وفي الوقت نفسه يخاف العذاب. يرجو الرحمة فلا يقنط، ويخاف العذاب فلا يأمن، وهذا هو التوازن المطلوب في سير المؤمن إلى الله. ولهذا بعض أهل العلم يشبه الرجاء والخوف بالجناحين للطائر، بالجناحين للطائر. الآن لو أن طائرا قص أحد جناحيه أو تعطل أحد جناحيه عن العمل، هل يستقيم له طيران؟ ما يستقيم. هكذا المؤمن لو كان يمشي برجاء بدون خوف يلف إلى طريق منحرف لف معه المرجئة، وإذا أيضا كان يسير بخوف بلا رجاء يلف بالطريق الآخر المنحرف الذي دخل فيه الخوارج، ولا يستقيم السير معتدلا إلا بالتوازن بين بالجمع بين الرجاء والخوف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يوم تبيض وجوه.
وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآن لما يقرأ هذه الآية يرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن تبيض وجوههم، ويجتهد في الأعمال التي يكون بها من أهل هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. ولما يقرأ وتسود وجوه يخاف ويجاهد نفسه على البعد عن الأعمال التي تسود الوجه، التي تسود الوجه. والطاعة عز ونور وضياء، والمعصية ذل وهوان وظلمة. فلما يقرأ تبيض وجوه وتسود وجوه يتحرك فيه الرجاء ويتحرك الخوف، يرجو أن يكون من هؤلاء الذين تبيض وجوههم وتسود وجوه، أيضا يخاف، وهذا الرجاء والخوف يحركه على الأعمال التي ينال بها بيضاض الوجه، والخوف يحركه على البعد عن الأعمال التي تؤدي إلى سواد الوجه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي تبيض وجوه المؤمنين يوم القيامة وتسود وجوه الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
الوجه ما يبيض إلا بالسنة، الوجه ما يبيض ويضيء إلا بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكون للوجه النضارة والحسن والبهاء إلا بالسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع دعا دعوة عظيمة مباركة ميمونة لكل من يعتني بالسنة أن ينظر الله وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمع. ولهذا كل ما عظم حظ العبد من السنة عظم نصيبه من النظارة، نظارة الوجه. وهذه النظارة للوجه تظهر بأبهى حللها وأكمل حالها يوم القيامة، يوم يقف الناس بين يدي رب العالمين كما في الآية يوم تبيض وجوه تسود وجوه. فهذا البياض والنظرة والبهاء والحسن يظهر في ذلك اليوم، لقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في الظاهر والسرور في الباطن، هذا لا يكون إلا مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. السنة ضياء والبدعة ظلمة، البدعة ظلمة. فمن دخل في السنة واستمسك بها وكان من أهلها كان من أهل الضياء والنور والبهاء، ومن انحرف إلى البدع أوبقته وأهلكته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
وقال تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. القرآن في مواضع عديدة منه يجمع بين العقاب والمغفرة في مواضع عديدة، يعني مثل هذه الآية: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكذلك مثل ما أشرت قبل قليل: نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كذلك: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالآيات في هذا المعنى، الآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا ترهيب وترغيب، وكلما هو آت قريب.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
الذهن مشغول في الآية، انظر لها في المصحف. إن ربك، الإحالة على الآية 167. إن ربك لسريع، فيها لام التي بدون لام في آخر الأنعام، هذه حالة هنا فيها اللام. إن ربك سريع العقاب، إما أن يحال على سورة الأنعام أو إذا كانت الإحالة على الأعراف إن ربك لسريع، لأن الأعراف فيها اللام لسريع. إن ربك لسريع العقاب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
كذلك هذه الآية نظير ما سبق، الجمع بين الرجاء والخوف. إن الأبرار لفي نعيم، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: في دورهم الثلاثة، في دورهم الثلاثة، في نعيم يعني في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. وإن الفجار لفي جحيم، أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. فهذا مما يحرك الرجاء والخوف، مما يحرك الرجاء والخوف. إن الأبرار لفي نعيم، فيقرأ صفات هؤلاء ويجاهد نفسه ويرجو أن يكون منهم، وأيضا يعرف أيضا أحوال الفجار وصفات الفجار حتى يحذر ويتقي هذا السبيل الذي يفضي بالإنسان إلى الجحيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأبرار الذين بروا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله واجتناب معاصيه، والفجار بضد ذلك. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه، أي بالحسنات والطاعات والأعمال الصالحات، فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه، أي بارتكاب الذنوب والمعاصي والموبقات، فأمه هاوية، أي هو هالك في النار على رأسه، يهوى به على النار، في النار على رأسه. وما أدراك ما هي؟ يعني الهاوية نار حامية، الهاوية التي يهوي فيها الفجار ويلقون فيها ويطرحون منكسين فيها، هي النار الحامية. ففي الآية أو الآيات فيها رجاء وخوف، ترغيب وترهيب، ذكر للجنة وذكر للنار. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي من رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية.
نعم. وكل هذا مر عليه أمثلة، يعني مثلا اجتماع الخوف في آية واحدة، قل الله تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، هذا اجتمع الخوف والرجاء في آية واحدة. واجتماعهما في آيتين مقترنتين مثاله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. واجتماع في آيات مثل هذه الآيات التي في سورة القارعة، هذا في الأمثلة التي ذكر. أما الأمثلة في القرآن من هذا القبيل كثيرة جدا، تجد الخوف والرجاء إما مجتمع في آية أو آيتين متواليتين أو آيات عديدة. فالقرآن قائم على الرجاء والخوف، الترغيب والترهيب، وهكذا أيضا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
ثم في أورد هذه الآية التي فيها الأثر العظيم للقرآن الكريم على من يوفقه الله سبحانه وتعالى لحسن التدبر للقرآن، لأن هذه المعاني التي تترتب على تلاوة القرآن إنما تترتب على حسن التدبر للقرآن، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. فهذه المعاني التي ذكرت هنا في هذه الآية إنما تحصل للعبد إذا أحسن التدبر والتأمل في معاني القرآن. إذا أخذ الإنسان يقرأ في الآيات إذا أخذ يقرأ في الآيات ومر معه آيات خوف وعيد ونار وعذاب وعقوبة وبطش، ماذا يحصل؟ قال جل وعلا: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم يأتي ويقرأ آيات الرحمة وآيات الفضل وآيات الإنعام وآيات اللطف فتلين. وهكذا شأنه، خوف ورجاء ما دام تاليا لكتاب الله عز وجل. يمر على آيات فيها تعوذ، ويمر في آيات فيها طمع، آيات فيها خوف وآيات فيها رجاء، آيات فيها رغبة وآيات فيها رهبة، وهكذا. يعني أثر القرآن على التالي لكتاب الله عز وجل مع الإحسان في التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. أنهى بذلك المصنف رحمه الله ما أراد جمعه أو الإشارة إليه، لأنه نبه بقوله: الآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة، أنه إنما ذكر شيئا يسيرا من هذه الآيات مرشدا بها إلى ما سواها. وقبل الدخول في الأحاديث أنبه إلى أن الجمع بين الرجاء والخوف من أحسن الوسائل التي يتوسل بها العبد إلى الله عز وجل في لقبول عمله وأيضا قبول دعائه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رجاء وخوفا، رجاء وخوفا. ولهذا سبحان الله من المهم أن العبد عندما يدعو الله يدعو الله بالرجاء والخوف، يدعو الله بالرجاء والخوف، يدعو الله وهو يرجو أن يقبل دعاؤه وأن لا يرد، وأيضا بالخوف يخاف أن يكون عنده قصور وأسباب توجب الرد فيكون راجي وخائف، يرجو ويخاف. لا يكون عنده رجاء بدون خوف، ولا يكون عنده الخوف بدون رجاء. ولهذا الرجاء والخوف في باب الدعاء من الوسائل العظيمة، من الوسائل العظيمة، سواء تلفظ به في دعائه أو جعل هذا في قلبه وهو يدعو الله عز وجل. وفي الدعاء الذي ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروى أيضا مرفوعا في القنوت، في دعاء في القنوت، وفيه اللهم لك نصلي، وفيه اللهم لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، وفي رواية ونخشى عذابك، قال نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذه حال المؤمن في دعائه، وحال المؤمن في سجوده: اللهم لك نصلي ونسجد ونسعى في كل أعمالنا وطاعاتنا وعباداتنا ونحفد، كل ما نقوم به نقوم به من أجل ماذا؟ رجاء الرحمة وخوف العذاب، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. ولهذا ينبغي بل يجب على المسلم أن يكون الرجاء والخوف معه دائما في كل تعبداته، في سجوده كما في هذا الأثر، في ركوعه، في سعيه، في جميع أعماله التي يتقرب بها إلى ربه عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد وحدك لا شريك لك، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن تصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.